وهو لا يجوز وهو غير واقعي شرعا اتفاقا وإن جازه البعض عقلا، لأن من شرط العلم من شرط التكليف بالمكلف به العلم به والقدرة عليه.
وفر بالعلم ساقط في الباب الأولى.
ولتعذر الخطاب غير معين، وكذلك للفرار من الترجيح بلا مرجح، ولقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، فالجمهور على أن من للتبعيض، ولقوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، فالآيتان دلتا على أن المطلوب فعل إحدى الطوائف، ومفهوم إحداها قدر مشترك بينها لصدقه على كل طائفة منها كصدق الحيوان على جميع أنواعه.
الطائفة تطلق على اثنين، دليل قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فلو اقتتل اثنان الاثنين اصلح بينهما. من أدلة حجية خبر الواحد.
أضف إلى ذلك أن من قيل إنها بيانية، وفعل من به يقوم مسقط، وقيل في البعض فقط يرتبط، معينا أو مبهما أو فاعلا. قل كن من
صرف عن المخالفين نقل،
قل كن عن المخالفين نقل، يعني أنه على مذهب الجمهور من كون فرض الكفاية على الجميع لا يلزم من ذلك أنه لا يسقط الطلب به والإثم إلا بفعل الجميع، بل يسقطان بفعل البعض، وعدم علم بعضهم به ليس بمانع من الوجوب بل من الأداء. ثم أشار المؤلف بالشطر الثاني من البيت إلى أنه نقل عن الإمام الرازي أنه قال: إن ذا الكفاية متعلق بالبعض دون الجميع، وذلك البعض معين عند الله تعالى مبهم عندنا، يسقط الطلب بفعله أو بفعل غيره كما يسقط الدين عنه بأداء غيره. وأشار بالبيت الثاني إلى بقية أقوال المخالفين للجمهور بقوله: معينا أو مبهما أو فاعلا، إلى ما نقل عن الأبياري من المالكية من أنه مبهم، أي أن البعض مبهم إذ لا دليل على تعيينه، فمن قام به سقط الطلب بفعله، وهذا شبيه بما قبله. وقيل: البعض من قام به لسقوطه بفعله، وإلى ذلك أشار المؤلف بقوله: أو فاعلا. وحاصل معنى البيت والشطر قبله أن بعض العلماء قال إن الأمر المطلوب على الكفاية يتعلق ببعض المكلفين لا كلهم، ولكنهم اختلفوا في تعيين هذا البعض كما رأيت. وقوله خلف خبر مبتدأ محذوف، خبر مبتدأ محذوف أي ما ذكر، خلف منقول عن المخالفين للجمهور.
ما كيف يتعيين هؤلاء كيف
يطلق مجال من الواجب لابد أن يكون مرضه معين، إن عدم التعيين يقتضي أنه يجوز تركه، وجواز ترك مناف الوجود. ولذلك قالوا هنا المقال هو معين. طيب معين عند من؟ عند الله تعالى، وعلى هذا لا يقوم به إلا من سبق في علمه أنه يقوم به. هكذا بنوا على هذا، بنوا على الواجب لابد أن يحدد المكلف به حتى يتعين بحقه، لأنه لا يجوز تركه. نعم.
ما كان بالجزئي نتبه علم فهو بالكلي كعيد منحتم، يعني أن ما كان مطلوبا على سبيل الندب بالنظر إلى جزئياته أي آحاده فهو واجب بالنظر إلى كليه أي مطلقه، يعني مندوبا على الكفاية وواجبا عليها كالأذان في المسجد والعيدين، لأن إقامة السنن الظاهرة واجبة على الجملة، فلو تركها أهل بلد قتلوا. قال ابن عبد البر: لم يختلف أن الأذان واجب في الجملة على أهل مصر لأنه شعار الإسلام، نقله عنه المؤلف في الشرح. والمعنى أن الأذان في ذاته مندوب إليه شرعا، ولكن إذا قام البعض به سقط الأمر به عن الجميع، أعني في كل بلد، وإن لم يقم به البعض أثم الجميع، لأن متعلقه بالجميع لا بالبعض، إلا أنه يسقط الطلب بفعل البعض. وهو يعين شروع الفاعل، يعين شروع الفاعل في ذي الكفاية خلاف ينجلي، يعني أنهم اختلفوا فيما شرع على الكفاية، هل يتعين أن يصير فرض عين على من شرع في فعله، من شرع في فعله إذا كان فرضا، ويصير ندبا على من شرع في شعره إذا كان ندبا أو لا يتأيد. خلاف في ذلك ينجلي أن يظهر من كلامهم. قال السبكي في جمع الجوامع: ويتعين بالشروع على الأصح، ومقتضى كلام المحلي أن منشأ الخلاف هو أن بعض فروض الكفاية يجب الاستمرار من فاعله فيه كإتمام صلاة الجنازة وكالاستمرار في صف القتال لما في عدمه من كسر قلوب المجاهدين، وبعض فروض الكفاية لا يجب الاستمرار فيه كالتمادي على حفظ القرآن بعد الشروع فيه. انتهى. فالخلف في الأجرة للتحمل فرع على ذات الخلاف قد بلي، يعني أنه ينبني على الخلاف في تعيين الكفاية بالشروع فرع فقهي بلي، أي علم، وهو جواز أخذ الأجرة على تحمل الشهادة الآتي أنه من فروض الكفاية، لأن تركه يؤدي إلى إتلاف الحقوق. فمن قال إنه يتعين بالشروع أي يصير عينا، قال لا يجوز أخذ الأجرة على التحمل لأنه صار فرض عين، ولا يجوز أخذ الأجرة على فرض العين، ومن قال لا أجاز أخذ الأجرة عليه. وغالب الظن في الإسقاط كفى وفي التوجه لدى من عرفا. المقصود عند الناظم بمن عرفا الإمام الرازي والقرافي، يعني أنهما قالا إنه يكفي في التوجه الخطاب بذي الكفاية غلبة الظن أن الغير لم يفعله، وكذلك يكفي في إسقاطه أيضا عمن لم يفعلوه غلبة الظن أن غيرهم فعله. ولا يرد على هذا أن التكاليف أصلها أن تكون بالعلم، لأن الله يقول: وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، ويقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، غير أنه لما تعذر حصول العلم في أكثر الصور أقام الشرع الظن مقام العلم لغلبة صوابه وندرة خطئه فأنيطت به التكاليف. فالحاصل أن من غلب على ظنه أن المأمور به على وجه الكفاية لم يقم به غيره وجب عليه، ومن غلب على ظنه أن الغير قام به سقط عنه، ومن لم يظن حصول فعل الغير ولا انتفاءه لا يتعلق به الوجوب، لأن التكليف في فرض الكفاية موقوف على حصول الظن الغالب، فقبل حصوله لا يتعلق التكليف. فروضه القضاء كنهي أمر رد السلام وجهاد الكفر، فتوى وحفظ ما سوى المثاني، سيارة الحرام بالأركان، إمامة منه ودفع الضرر، والاحتراف مع سد الثغر، حضانة توثق شهادة، تجهيز ميت وكذا العيادة، ضيافة حضور
ضيافة حضور من في النزع
وحفظ سائر علوم الشرع. هذا شروع من المؤلف في تعداد فروض الكفاية، وقد عد منها 20، وقد زاد بعضهم مسائل أخرى على هذه 20، فذكر أن منها القضاء بين الناس لدفع الخصام، ويتعين فرض الكفاية على من عينه الإمام له. وقال ابن عبد السلام: ولا يتعين عليه القضاء بتعيين الإمام له، وله الفرار منه لعظم خطره. ومنها الأمر بالمعروف،
هذا محله إذا كان فيه من هو صالح للقضاء، ما إذا لم يكن إلا هو يتعين عليه شرعا زيادة على تعيين الإمام. موجود لك هو جاب لك، قال لك ولو الفرار منه، لأنه في من يقوم بدل يجوز له يتهرب منه باعتبار أنه في غير يقوم به، وأنه هو يخاف على دينه يفر بنفسه.
ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإليه ما أشار المؤلف بقوله: كنهي أمر، فقوله أمر معطوف على كنهي بحذف العاطف. ومنها رد السلام على من سلم على جماعة فيكفي رد واحد منهم عليه، فقوله رد معطوف أيضا على كنهي بحذف العاطف. وكذلك قالوا في البدء بالسلام من الجماعة يكفي ابتداء واحد منهم أيضا، وهذا من سنن الكفاية
اللي هو السلام، اللي هو السلام سنن الكفاية،
وهذا من سنن الكفاية
اللي هو السلام
كما يأتي للحل، ومنها الجهاد للكفار كل سنة، ومندوبه بعث السرايا وقت الغرة، ومنها الفتوى وهي الإخبار بالحكم لا على وجه الإلزام بخلاف القضاء، فيجب على من سئل عن أمر يحتاج إلى بيانه أن يجيب، ويتعين ذلك إذا كان السؤال عن واقعة دينية يخاف فواتها وانفرد المسؤول.
البيان هذا يجب استخدمها وفي حاجة هم يضرطوا بأنه يقول لك أن الفتوى ليس في عجزة بل مجرد أسباب، وأما القضاء عجزة لأن القضاء سريعا للجحل قطع النزاع.
عندما سيدنا سيدنا هذا صحيح يقول فتوى التوجه في الأمور العبادية عبادية، وأن القضاء في المعاملات
والمعاملات أحيانا تكون زي فتوى إذا لم يكن في قضاء بعد ذلك يستشفيك ما حكمه قضية بيني وبين غيري كذا فتوى. والفرق الصحيح من الإلزام بالقضاء المجرد بإخبار فتوى.
ومنها حفظ القرآن الكريم سوى الفاتحة كما أشار إلى ذلك بقوله وحفظ ما سوى المكان، فالمكان هي الفاتحة، وحفظ سورة معها سنة عينه. ومنها زيارة بيت الله
مطلوبة من كل مصلين.
ومنها زيارة بيت الله الحرام كل سنة إلا لعذر لا يستطاع معه الوصول إليه. وقوله زيارة الحرام على حسب مضافين أي زيارة بيت الله الحرام بالأركان. ومنها الإمامة الكبرى وهي نصب خليفة وإلا أثم بتركها أهل الحل والعقد. ومنها دفع الضرر عن الأنفاس والأموال كفداء الأسارى ودفع الصائل عن المفصول إليه وإطعام الجائر ونحو ذلك. ومنها الاحتراز.
هذا لم يذكر المال. هذه لم يذكر المال.
ومنها الاحتراف أي تعلم الحرف المهمة كالحراسة ونحوها لا غير المهمة. ومنها سد الثغور جمع ثغر بفتح فسكون وهو ما يلي دار الحرب ومواضع الخوف من العدو. ومنها الحضانة والمراد بها
حضانة الآن بالمداخل. لا المداخل الثغور مداخل البلد.
ومنها الحضانة والمراد بها حضانة اللقيط وكذلك التقاط ولم يذكره المؤلف في النظم وذكره في الشرح عن ابن الحاجب. وذكر الحضانة
ذكر الحضانة لكن ما ذكر التقاطه ذكر حضانة فقط لكن ترقف ترمي الأم سترا على نفسها مثلا ويترقف كامل حتى يموت هذا ما يجوز. لا أول يستقطه ثم يحضنه وأحيانا أنت تستقطه هو ولا تحضنه تكون تقول ما نستطيع مشغول بأعمال ما علم من يحضنه فاستطيع من يتولى حضانه هذا يحضنه.
وليس له رده بعد أخذه قياسا على ما يتعين بالشروع
بناء على الشروع إذا أخذت لتربيه قل ليس لك لأن هذا عبادة وليس لك الرجوع عنها بعد الدخول بها على من قال ذلك حسن نازل عند البعض
قال خليل بن إسحاق ولقت طفل ولقت طفل بدا كفاية ولقت طفل نبذ كفاية وحضانته ونفقته إن لم يعطى من الفيء إلى أن قال
يعني إذا أعطيه من الفيء يكون من ما أعطيه له نفقته يكون مصروف عليه يكون من مال
إلى أن قال ولا يرده بعد أخذه إلا أن يأخذه ليرفعه للحاكم فلم يقبله والموضع مطلوب
باعتبار ما دخلت في العبادة وليس لك الرجوع عنها. الله يقول لا تبطلوا أعمالكم والملكة يستبلوا بما هو حق ويجعلها من أدلة استمرار في الناس لوجود الناس إذا دخلوا. نعم.
ومنها إلا إذا أراد
هذا ها ذا خير إذا قال لك إذا أراد يرفعه معناها أنت قد تكون مرة ثانية حضانتي مشغول بأعمالك ولا عندك من يحضن ما أخذت الحضانة أخذت لإنقاذه ابتداء أنا أخذت لإنقاذه بتوصل الزيادة تحت تحضنه.
ومنها كتب الوثائق بين الناس، وإليه الإشارة بقوله توثق. وينبغي أن يكون صاحب الكتابة المنصوب لها أمينا دينا حسن الكتابة قليل اللحم عدلا، إذ بالكتابة تخفض أموال الناس وتصان دماؤهم.
وهذه المحترزات كلها يترتب عليها حصولها ضد الحق وبالأسف، لأن قد يتغير المعنى بتغير الخط وضعفه عدم صحة.
ومنها الشهادة، أي تحملها، لأن تركه يؤدي إلى إتلاف الحقوق. لأن تركها يؤدي إلى إتلاف الحقوق، والغرض منه يحصل بالبعض، فلذا كان
مع أن الله يقول ويشهدون ويعاد منكم، يقول العلماء الأمرون بالاستحباب بدليل صحة العقود لو لم يشهد عليها، لكن باعتباره مندوب بالكلية يكون ترك فيها.
ومنها تجهيز الميت كدفنه، وفي وجوب غسله والصلاة عليه وسنيتهما خلاف مشهور. ومنها عيادة المرضى وتمريضهم، وإن كان تمريضهم داخلا في دفع الضرر المتقدم عن المسلمين. ومنها الضيافة للقادم، قال صلى الله عليه وآله وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قيل: وما جائزته يا رسول الله؟ فقال: يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. أخرجه البخاري. قال مالك رحمه الله: الضيافة إنما تتأكد على أهل القرى والدواب، ولا ضيافة في الحضر لوجود الفنادق وغيرها.
هذا إذا كان عنده شيء، إذا ما كان عنده شيء يتعين. نعم. هذا إذا كان عنده فلوس يشتري بها ويشتري حاجة. نعم.
لأن القرى يقل الوارد إليها فلا مشقة، بخلاف الحضر ذكره المؤلف في الشرح. وفي الحديث الإشارة إلى تأكد يوم وليلة دون الضيافة. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: قال ابن بطال: سئل عنه مالك فقال: يكشفه ويكرمه يوما وليلة وثلاثة أيام ضيافة. ثم قال: قلت: واختلفوا هل الثلاث غير الأول أو يعد منها؟ فقال أبو عبيد: يتكلف له في اليوم الأول بالبر والألفاظ، وفي الثاني والثالث يقدم له ما حضره ولا يزيده على عادته، ثم يعطيه ما يجوز به
مسافة يوم.
ثم
يعني يزود يوم.
ثم يعطيه ما يجوز به مسافة يوم وليلة، وتسمى الفيزة، وهي قدر ما يجوز به المسافر من منهل إلى منهل. ثم نقل عن الخطابي قريبا من هذا، انتهى. وقال المؤلف في الشرح: قال القرافي في الذخيرة: وهذا في غير أهل المعرفة ومن بينهما مودة، وإلا فالحضر والقرى سواء. ومنها حضور من في النزع، يعني حضور من حضره الموت.
تقول لك أن الحضر المتوفر في كل شيء كان عنده فلوس، بخلاف القرى ما هو لدي طعام يشتريه ولا ولدي هو اللي يسكن فيه، أحتاج إلى من يضيفه، هذا الفرق. حتى ولو بدراه هذا الفرق، لكن هذه الاثنين تستوي زي لأنه من باب المواساة فيما بينهم، العالم العلمي والثاني اللي ما بينه وبينه من المودة.
ومنها حضور من في النزع، يعني حضور من حضره الموت. ومنها حفظ سائر علوم الشرع، لأن العلم إما فرض عين وهو معرفتك بحالتك التي أنت عليها،
يعني معرفتك لأحكام ما يتعلق بك، هذا واجب عليك سواء في عبادات أو المعاملة. تلقينه
أي علمك بما يجب عليك وما يحرم وما يباح إلى غيرك.
ما يضعيني إلى ما أفضل.
وإما فرض كفاية وهو ما عدا ذلك. وعلوم الشرع أعم من علوم الشريعة.
جاية اقرأ، لا يقول لك علوم الشرع هي مع التفسير والحديث، ومع علوم الشريعة كل علوم تخلق علوم الآلة، أي ما لا يسمى شريعة إلا به كالعربية وغيرها.
فعلوم الشريعة 3: التفسير والحديث والفقه. يعني أن سائر علوم الشرع يجب على الأمة حفظها على الكفاية، فإذا قام بحفظها البعض سقط الإثم عن الباقين. أما علوم الشريعة فلا بد لكل أحد أن يتعلم منها ما هو مكلف به وما ليس مكلفا به، وكذلك وسائلها التي لا بد لها منها كمعرفة علم النحو واللغة والبيان، لأن الوسيلة إلى الواجب واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به واجب. فهذه 20 مسألة ذكرها المؤلف وقد رأيت زيادة عليها خلال الشرح. وغيره المسنون كالإمامة والبدء بالسلام والإقامة، يعني أن هناك سنن كفاية ومندوبات غير ما ذكره من فرض الكفاية، فكما أن الكفائية يكون في الواجب كذلك يكون في السنن والمستحبات. ومثل للسنة بالإمامة في الصلاة فإنها سنة مؤكدة وقيل فرض كفاية، وكالإقامة بالصلاة المشار إليها بقول الناظم والإقامة، وكالابتداء بالسلام، ومن المندوبات ما يفعل بالأموات من المندوبات غير الواجبات. قال القرافي في التنقيح: الكفاية والأعيان كما يتصوران في الواجبات يتصوران في المندوبات كالأذان والإقامة والتسليم والتشميت وما يفعل بالأموات من المندوبات، فهذه على الكفاية، وعلى الأعيان كالوتر والفجر وصيام الأيام الفاضلة وصلاة العيدين والطواف في غير النسك والصدقات. انت
الكفاية توجه كلها كلها لإبراء ذمتها بفعل هذا الذي وصف فيه.
أيوة.
ما الذي يفعل داخل الكفاية؟ مثلا حرافة توجه الأمة كلها.
لا يبقى لا يحصل يحصل بأسه
واقعا
أبدا، لأن الله يقول في قراءة من قرأ كذلك يعني سخرية آية سخرية. أيوة، كان سخريا معناها كل واحد منكم مسخر للآخر من حيث لا يدري، وهذا لحفظ سنة الله لحفظ مصالح الإله، وتوجهت لشيء واحد تضيع، من يقوم لهذه الأشياء الأخرى؟ أنا اللي لابسين لو سمع كل واحد من كل دي وتحضيره من أوله إلى آخره متى ينتهي منه؟
ومن يبقى؟
متى يحصل له بعد؟ إذا طه الله عمره قدر متى يحصل؟ والطعام نفس الشيء، هذا يزرع الأرض ويهيئ ثم يبذر ثم يقوم عليه ثم يحصدها، وبعدين هذا يأخذ الحب ويطحن وهذا يخمر وهذا يفعل وهكذا. من لطف الله بالعباد أن خالف بين نواياهم في العمل حتى يحصل الغرض المطلوب.
على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل النهي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وارزقنا الصالحين. النهي عرف تعريفه من تعريف الأمر أنه على ضده، النهي طلب الكف، إن كان جازما فهو للتحريم، طلب الكف عن الفعل، إن كان جازما فهو للتحريم، وإن كان غير جازم فهو للكراهة. وصيغته لا تفعل، ومثل النهي النهي النهي.
قال: هو اقتضاء الكف عن تل وداء وما يضاهيه كدرق بمتنى.
قلت هو اقتضاء أي طلب الكف عن الفعل، هذا هو تعريفه، طلب الكف عن الفعل هذا هو تعريف النهي. وما يضاهيه يشابهه كالنهي. يقول لك بخلاف دع وذر وخلي واترك فإنها ليست بصيغ نهي لأنها صيغ أمر وإن كان معناها النهي. وأيضا هناك في الأمر يقول لك ليست أمر لأن معناها النهي، فهي صيغته صيغة أمر ولكنها معناها النهي. نعم.
وهو للدوام والفور متى عدم تقييد بضد ثبت.
النهي يختلف مع الأمر، لأن الأمر المطلق قول صحيح أنه يسوق بفرد واحد، ومختلف فيها هو الفور والدوام أو لا، أليس كذلك؟ لكن النهي على العكس، على الفور، وعلى الدوام، لأن المكلف لا يكون ممتهنا إلا بالدخول بالمباشرة والاستمرار عليها. لا تقرب الزنا، لا يكون ممتهنا لهذا النهي إلا يستمر فيه باشرة تركه واستمر فيه إلى آخر حياته. هذا يخالف فيه النهي الأمر، هو للدوام والدخول المتاع. عدم متقيد بضد ثبت هذا مال مقيد، فإن قيد بشيء آخر فهو بحسب ما قيد به، أي بالتراخي أو بالمرة، حين يعني يكون بحسبها. لا تري للقرينة التاريخ عن حقيقته. نعم.
واللفظ للتحريم شرعا وافترى بالكره والشركة والقدر والفرق.
طيب اختلفوا في الأمر المطلق، في النهي المطلق ماذا يدل عليه؟ المحققون من الأصوليين والعلماء قالوا يدل على التحريم، ولا يصرف عنه إلى غيره بكراهة إلا بدليل، إلا بدليل. طيب قالوا هو أصل طلب الكف، وطلب الكف صادق بكراهة وبالتحريم، والكراهة أقل يصدق بها اللفظ والتحريم زائد يحتاج إلى دليل. طيب قالوا لا، هو مشترك بينهما، ما لأن وجدناه يريد للتحريم أحيانا ويريد للكراهة أحيانا. والقول الصحيح أن النهي المطلق يدل على التحريم، هذا القول الصحيح.
وهو عن فرد وعما عجد جمعا وفرقا وجميعا وجدا.
يقول لك يجي النهي عن فرد واحد لا تقرب الزنا، ويجي عن متعدد، وهذا المتعدد يأتي أحيانا نهي عنه، النهي عن الجمع، النهي عن جمع بين الأختين التي أن تتزوج إحداهما، وأحيانا يكون على الترتيب ما تنتقل إلا العجز عن الأول، وأحيانا يكون عن جميع فردا وجمعا وافتراقا. ورد بهذه الأمور كلها. نعم. وعن فرد وعن فرد وعما أجدا جمعا وفرقا وجميعا وجدا، أي ورد في كل من الصور. نعم.
وجاء في الصحيح للفساد لم يجد دليل للسداد لعدم النفع وزيد الخلل وملك ما بيع عليه
انزلي. يقول لك النهي جاء للنهي عن الفساد، لذلك لا ينهاك الله سبحانه وتعالى إلا عما فيه مضرة. جاء للصحيح للفساد إن لم يكن الدليل، جاء للسداد إلا إذا دل الدليل على صحته، إلا في الآخر فيها أنه نهي عن الشيء لفساده. جاء الصحيح لفساده إن لم يكن دليل للسداد وعدم النفع وزيد الخلل. يقول لك أنه إما أن يكون لأنه ما لا منفعة فيه أصلا، أو لخلل راجح فيه، أو لخلل راجح فيه. إيه لو كانت المصلحة راجحة لهدرت المفسدة، ولو إذا استوتا فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم.
قال وملك ما بيع عليه ينزلي إذا تغير بالذوق
أو ملك يخالف قاعدكم هنا. قالوا إن النهي فيه شبه ملك، وذلك أن البيع المنهي عنه إذا تغير حاله إما بموت أو هزال أو زيادة أو تعلق به حق الغير يمضي بقيمته يوم البيع، يمضي بقيمته يوم البيع حاله زيادة يتغير بسوق يوم البيع كان نافقا أي رابحا أو العكس، أو كان هزيلا السمين أو العكس، أو حق غيره به قد سرم باعه أو وهبه، وإذا كان عبد عتقه ويقول لك يمضي بقيمته يوم البيع حصل به حلال الصور. خالف قاعدة في هذا بينما نعم من قانون الفساد هو موجود الذات التي بيعت بيع عن فاسدة، هذا مقتضى أن ترجع لصاحبها على أي حال، أليس كذلك؟ ولذلك قال بهذا أحمد وأبو الشافعي معه، هذه تعود لو بيعت 20 بيعة يرجع المبيع للأول وكل واحد يرجع للثاني، هذا هو وجه مقتضى الفساد. ما دامت الذات موجودة فيفسد البيع إذا ترجعه لصاحبها سواء زادت أو نقصت. نعم.
ومثل الصحة في المدارس معللا بالنهي حبر فارسي.
يقول لك ان حبر فارسي اللي هو أبو حنيفة رحمه الله بس في دروسه أي أشاع وأذاع في دروسه أن النهي يقتضي الصحة، لأن الشارع لا ينهى إلا عما يمكن، وهذا يقتضي الصحة. وهذا فيه تفصيل عندهم، هو عنده ما كان منهيا عنه لياتي يقتضي البطلان، وما كان منهيا عنه لوصفه اللازم له فهذا عنده يقتضي الفساد. هذا يقول يقتضي الفساد، كان مثال النهي عن شيء لياتي، النهي عن أكل الميت وعن بيعها وعن والدم والخنزير وغير ذلك. ومثال الشيء الفاسد كان عن بيع الربا، يقول لك لو رفعت الزيادة صح البيع، الجمهور يقول لك لا، هذا لا ينعقد ولا يترتب عليه ملك البت، هذا البيع الربا لأن الوقت لازم. كذلك الله سبحانه وتعالى نهانا في شرعه عن صيام أيام العيد، أليس كذلك؟ فلو نذر صوم يوم العيد عند الجمهور هذا النذر حرام ويحرم الوفاء به ولا يلزم. عند أبي حنيفة هذا النذر صحيح ويلزمه، لكن يحرم عليه الوفاء به يوم العيد، يصوم بدل. فلو صام يوم العيد وفاء بنذره وعصى بالإعراض عن ضيافة الله سبحانه وتعالى، من بنى على الخلاف بين النذر. نعم.
والخلف فيما ينتمي للشرع وليس فيما ينتمي للطبع.
يقول لك ان الخلاف في النهي ما لا يزيد، انما هو النهي الشرعي، اما ما كان للعاده لا يوجد خلاف عن هذا. خلاف هنا عندنا في الشرع، هل يجوز الاقدام عليه او لا يجوز الاقدام عليه؟ ما كان ينتمي للطبع والعاده هذا ليس من بحثنا، نبحث فيه الان من حيث الشرع.
الجزاء والقبول حين نفيا لصحة وضدها قد روية.
يقول لك هل هي الصحة ضد الفساد؟ فتقدم لنا أنها مطابقة الفعل للوجهين الوجه الشرعي، لأن الفعل العبادة له وجهان، أحدهم موافق لما شرعه الله والثاني مخالف، فموافقة هذا الفعل للوجه الشرعي هذا هو الصحة، هذا اللي تقدم لنا. يقول لك هل هنا القبول ملازم للصحة أو قد تكون العبادة صحيحة ولا جواب فيها؟ وهذا القول هو الصحيح، وكذلك قد تكون مجزئة وغير صحيحة، غير صحيحة، كمن صلى يعتقد أنه على طهارة ولم يتبين له ذلك، مكلف هنا مأمور بما غلب على ظنه، وهو غلب على ظنه أنه حينما دخل الصلاة له على طهارة، هذه مجزئة. لكن القبول يقول لكن قد تكون صحيحة ومجزية وليست مقبولة، بدليل ما فعل عرافة فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوم ولم يؤمر بالقضاء، وبدليل صلاة المرائي عبادة المرائي لا ثواب فيها ولم يؤمر بالقضاء.
قال الشارع النهي أي النفي عندهم.
والله سامحنا وإياه، هو دارس عطيت السلف، أعطيت السلف، ليش يقول النسي؟ يقول النهي وصلاة النفي، وإذا كان يبغى علق علق على كلامه، يعني ما كان ينبغي أن يتعرض النفسي إلا إذا جابوا باللفظ، ولا يتركه أيضا إلا علق عليه، يعني هو هنا يؤلف، يؤلف ليؤخذ عنه، يؤخذ عنه، فالإنسان مأخول بما سجله في الأوراق وصيحه، أليس كذلك؟ كان أحد يقول النهي وقت وخلاص، هو ما دل عليه اللفو نهيه، لكن إذا جلفوا النفس لا بد أن علق عليه، لأنه ما يعتقدون أن كلام الله الشاعر، هذا خاص بالشاعر، الشاعر يعتقدون أن كلام الله سبحانه وتعالى معنى قائما بذاته، ليس بحرف ولا بصوت، وليس فيه أمر ولا نهي ولا خبر ولا استخبار. فلذلك قالوا إن قرئ بالعبرانية كان توراة، أو بالسريانية كان إنجيل، أو بالعربية كان قرآن، هذا اعتقادهم، وحملهم على هذا شدة المبالغة في التنزيه، قالوا لا نعقد كلام إلا من حروف ولا نعقد حروف إلا من مخارج، وإثبات هذا يقصد مسابقة الخالق المخلوق مخلوق، فنزه الله عن ذلك. فنحن نقول لهم كما أن الذات لا نعقلها في المخلوق إلا جرما، والله نؤمن بذات الله تليق بجلاله وكماله ولا تشابه ذوات المخلوقين، وأنتم مثلنا في هذا، وكذلك الصفات هي فرع عن الذات، وصفات الله صفات جلال وكمال، ونحن نؤمن بأنه كان ولا يزال متكلما متى شاء كيف شاء، كلاما يليق بجلاله وبكماله، وأنه بصوت وبحرف كما ثبت، ولكن لا نشبه الخالق المخلوق، وهو بالكذب والكرم الله نقول لا يسلو، لا يسلو شيء كما قال تعالى ليس كمثله شيء نبي هو السميع البصير إذا، فكان واجب عليه أنه ما يتعرض إلا يتعرض ويتعرض وينبه أو يقول صدق، أن بينا خطأ هذا. نعم. أنه دل على خطأ الكتاب والسنة ومذهب جماعة السلف من الصحابة. نعم.
قال هو اقتضاء الكف عن فعل الوداع وما يضاهيه كذب قد امتنع.
هو اقتضاء الكف عن فعل الوداع. دع لا تعدها هنا لأن صيغة أمر، وكذلك ذر وخلي وترك، هذه كلها صيغ أمر وإن كان معناها النهي. نعم.
وتعريف النهي يستفاد مما تقدم من تعريف الأمر، وعرفه المؤلف بقوله هو اقتضاء الكف إلى آخره، يعني أن النهي النفسي عندهم وكذلك النهي اللفظي كما أشار بذلك صاحب الآيات البينات، هو اقتضاء أي طلب كف عن فعل لا بقول كف ونحو ذلك كذر ودع وخلي واترك، وأشار إلى هذا بقوله ودع ما يضاهيه إلى آخره،
أي شابه دع من صيغة الأمر التي هي معناها نهي لكنها صيغة أمر.
إلى أن هذه الصيغة لا تدخل في حد النهي لأنها أوامر، ولذلك قد امتنع دخولها في حد النهي لأنها أوامر، والمراد بالاقتضاء عند المالكية الجازم لأنه حقيقة في التحريم.
هو طلب الكف الجازم والتحريم بالتحريم، طلب الكف غير الجازم والكراهة، هذا مذهب المحقق من الجمهور العلماء مطلقا مالكية وغيره،
وهو للدوام والفور متى عدم تقييد بضد ثبت، يعني أن النهي يدل على الدوام دلالة الالتزام للمطابقة للزوم الدوام لامتثال النهي، فإذا قلت لغيرك لا تسافر فقد منعته من إدخال ماهية السفر في الوجوب، ولا يتحقق امتثال ذلك إلا بامتناعه من جميع أفراد السفر، فكان لازما للانتفاء ينتفي بانتفائه الامتثال، وكذلك يدل على الفور، وهذا ما لم يقيد بالمرة أو التراخي، فإن قيد بالمرة أو التراخي حمل عليهما. والمعنى أنه لا يكفي الكف المنهي عنه بالمرة واحدة، والمعنى أنه لا يكفي الكف عن المنهي عنه بالمرة الواحدة بل دائما، وذلك مراد المؤلف بقوله وهو للدوام، إلا أن يقيد بالمرة فيحمل عليها، وقيل يحمل على الدوام ولو قيد بالمرة، وكذلك يحمل على الفور إلا إذا قيد بالتراخي، كما لو قال سافر بعد غد، وقال بعض الأصوليين إن النهي لا يقتضي الدوام، واحتجوا بنهي الحائض عن الصوم والصلاة مع أن النهي عنهما لا يقتضي الدوام، ورد ابن الحاجب ذلك بقوله فقال لأنه مقيد، يعني أنه مقيد بمدة الحيض.
هذا صحيح، أن منهي عن الصلاة والصيام أيام الحيض فقط.
قال القرافي في التنقيح، واختلف العلماء في إفادته التكرار، وهو المشهور من مذاهب العلماء، وعلى القول بعدم إفادته وهو مذهب الإمام فخر الدين لا يفيد الفور عنده. وقال في الشرح كمن قال
التكرار لأنه لا يصح امتثال إلا باستمرار، ترك الآن مستمر لا تقرب الزينة، هناك ترك الآن ترك البعيد الآن وبكرة بعد، الاستمرار هو الدوام، هو التكرار. هذا هو مراد به التكرار، لذلك هو يخالف الأمر، هو مباحث ما يقول لك أنه كل على ضد من الأمر إلا في الفور والتكرار. وخالف هو الفور لأنه مطلوب الامتثال، وذلك يقتضي فورا، وأيضا يقتضي الدوام إلا ما كان ممتثلا. لا، الأمر قول الصحيح لا يقتضي التكرار، الرسول هذا لازم قول صحيح لا يقتضي التكرار، لأنه مطلق والمطلق يصدق بفرد واحد.
أشكل علي الحصة بدقات البين والكفاء والعلم، هنا بين الأمور التي يشترك فيها أن الواجب العيني في التكرار بخلاف
الناس، باعتبار أنه يتكرر ويتكرر تكررت المصلحة، هاي اللي هو العين. وأما الكفاية إذا حصل انتهى، لا انتهى ما تقدر تعدله مرة، هي قاعدة الغريق، إذا أنقذته خلاص من ينقذه مرة أخرى، وأنقذ أحسن حصر محال عقلك
يجنب في الواجب العيني ثم التكرار لحد المصلحة.
لو قلنا هناك من الواجب العيني يتكرر لأنه في تكرر يتكرر بمصلحة، والأمر المطلق أن القول الصحيح أنه لا يقتضي التكرار لأنه مطلق، والمطلق يصدق بفرد واحد، المطلق يصدق بفرد واحد يبرأ بالذمة، هذا القول الصحيح. خلاف النهي لا بدي من ولذلك قال لك ويدل على العموم على الاستمرار يدل فيه للمطابقة لأن لا تفعل مطابقة تدل على الكسر أليس كذلك؟ لكن في الزمن باستمرار هذا أطلب من اللزوم لأنه لا يكون منتهرا إلا بالاستمرار في الاستناد. نعم.
وقال في الشرح إذا من قال إن النهي لا يقتضي بمجرده الدوام والتكرار قال به أيضا إذا علق بما يتكرر وقيل يتكرر.
قول الصحيح أن الأمر والنهي إذا كانت فيهم قرينة بحسبها. القرينة دليل تدل على المراد. وإلا هو المحل البحث بيننا فالنهي على الدوام باستمرار والأمر مطلق يصدق بفرد من واحد. نعم. القول الصحيح للمحقق من الأصولية. نعم.
واللفظ للتحريم شرعا وافترق للكره والشركة والقدر انفرق.
هذا اختلاف دلالته هل هو للتحريم أو للكراهة أو للقدر المفترق. القول الصحيح أنه للتحريم ما لم يتسارف. نعم.
يعني أن صيغة النهي عند المالكية حقيقة في التحريم شرعا
وكذلك غيره عنده محقق من العلماء مطلقا. نعم.
وقيل لغة وقيل عقلا
فيقول لك هنا وجه التحريم دليل التحريم ما هو شرعا قالوا شرعا لأن الشارع هنا عين الإقدام على هذا والإقدام عليه هنا في انتفاع أو العقل يدل عليه لأنه ما نهاك إلا لتمتنع أو للغة.
وقيل عقل النحو ولا تقرب الزنا ثم أشار الناظم إلى أقوال المخالفين للمالكية بقوله واسترط الكره إلى أن بعض العلماء قال إن صيغة النهي تفيد الكراهة نحو قوله لا تأكل بثمالك ومنهم من قال مسترك بين التحريم والكراهة ومنهم من قال القدر المسترك بين التحريم والكراهة وهو طلب الترك جازما أم لا. وقد ترد صيغة النهي لأمور كثيرة منها التحريم
كالأمر خرجت عن أناصرها للدعاء للتماس إلى آخره. نعم. كما ورد في الأمير. نعم.
وقد ترد صيغة النهي لأمور كثيرة منها التحريم كقوله تعالى ولا تقربوا الزنا والكراهة لا تأكل بشمالك والدعاء نحو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا والتقليل والاحتقار ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم والإياس كقوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وللخبر عند بعضهم بقوله لا يمسه إلا المطهرون والتهديد كقولك لمن لم يمتثل أمرك لا تمتثل الأمر إلى غير ذلك.
نعم. قول الكراهة لا تمتثل أمرك
كيف هذا
النهي بالكراهة؟ لصارف صارف قد يكون يسمع على أنه لا أنه ليس يقتضي التحريم الله تعالى عليه. ما ندري على كل هذا ما نستطيع أن نقول لك لكن القول الصحيح أنه لا ينصرف عن التحريم إلا بقرينة. لا نخلي على كل هذا ويسألنا عن الحكم
لأن الحكم فيه قال له بعد ذلك لا أكلت
لا قال لا استطيع قال لا استطعت استطعت هذا يكون دليل على التحريم أما هو إذا أردت مثاله فلنقول لمن هان عن الشرب قائما والشرب قائما سيأتيك وربما يفعل المكروه معينا أنه للتنزيل وصار في جانبه من القرب كان له أن يشرب من مثل القرب فشربه هنا أفضل لأنه في باب التعليم وفي حقنا الأفضل لا نشرب الله لا نشرب قيام أيوه. نعم تحقيق لا حق قال لا تمدن عينك إلى ما متعنا به أزواج من زارة الحياة الدنيا ثم زارة الحياة الدنيا لاحتقاره قليل هو تحقيق في نفس الوقت تحقيره هنا من باب القلة لا تقتر بهذه الزهرة والزهرة تعرف مكانك أي نعم.
قال الشيخ عليه رحمة الله النهي يقتضي التحريم إلا لدليل صارف عنه وقال الحافظ ابن حجر ونقل القاضي أبو بكر بن الطيب عن مالك والشافعي أن الأمر عندهما على الإيجاب والنهي على التحريم حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. فقال ابن بطال هذا قول الجمهور. فقال كثير من الشافعية وغيرهم الأمر على الندب والنهي على الكراهة حتى يقوم دليل الوجوب في الأمر ودليل التحريم في النهي.
هذا دليله عاقل ما فيه نقص فيه. دليل أن النهي والأمر طلب، فالأمر طلب الفعل والنهي طلب الكفي، أليس كذلك؟ فقالوا طلب الفعل شمل طلب الواجب وطلب المندوب، والمندوب أقل فيصدق به اللفظ، والواجب فيه زيادة يحتاج إلى دليل إنه هو المراد، والنهي كذلك طلب كف، إن كان جازما فهو للتحريم وإن كان غير جازم فهو للكراهة. قالوا هو ضمن الشمل الاثنين، فالكراهة وأفضل يصدق بها اللفظ، والتحريم أمر زائد يحتاج إلى دليل، ما لهم دليل إلا هذا. ثانيا قالوا هو وجدنا مشترك، لأن أحيانا نجده الشرع للتحريم وأحيانا نجده للكراهة. الجمهور قال لا يكون الكراهة إلا بدليل صارم عن التحريم، فالأصل في الأمر الوجوب، حقيقته الوجوب مجاز من غيره، والنهي حقيقته التحريم مجاز من غيره، والمجاز لا يصرف إلا بقرينة.
نعم.
هو عمد بذنه إلا في الفور والتكرار.
نعم.
بس ورؤون. أيه. نعم.
من الأختين. والثاني عكس هذا، وهو أن يكون النهي عن التفريق كلبس إحدى النعلين في قوله صلى الله عليه وسلم لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. والثالث أن يكون النهي عن الجميع، أي عن كل واحد جمعا وتفريقا، كالنهي عن السرقة والزنا
لا تطعم منهم آذن من السرقة، أي عن جميع.
نعم. وفي قوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا،
فمعنى لا مستمعين ولا مسترقين. نعم.
فمعنى قوله جمعا وفرقا وجميعا أن النهي يكون عن جمع متعدد، نحو لا تتزوج هندا وأختها
وأختها.
نعم. لا تتزوج هندا وأختها. وعن فرق أي تفريق متعدد كلبس النعلين، فإما أن تلبسهما جميعا أو تخلعهما جميعا. وتارة يكون النهي عن جميع أفراد المتعدد كقوله ولا تطع منهم آثما أو كفورا، أي عن جمع، أي عن جمع ما عدد وفرق ما عدد وجميع ما عدد.
هذا في حالات النهي.
وجاء في الصحيح للفساد لم يجد الدليل للسداد لعدم النفع وزيد الخلل، يعني أن النهي المطلق، يعني أن النهي المطلق تحريما كان أو تنزيها في العبادات والمعاملات مستلزم لفساد المنهي عنه على الصحيح. والفساد ضد الصحة، والمراد منه لازمه وهو عدم الاعتداد بالمنهي عنه إذا وقع. فمعنى الفساد في العبادات أنه يوجب بقاء الذمة مشغولة بها.
أنا الذمة ما زالت عامرة بطلب العبادة، والمعاملات ما ترتب عليه الأثر.
ومعناه في المعاملات عدم ترتب آثارها عليها إلا أن يتصل بها ما يقرر آثارها على الأصول المالكية في البيع الفاسد.
هذا خاص بالمالكية من الجمهور دون أحمد والشارع رحمه الله
كما سيأتي، وكما تقدم في قوله إن لم تكن حوالة أو تلف.
التلف لم تكن حوالة أو تلف تعلق الحكم ونقص الملوك.
واختلف في مأخذ دلالة النهي على الفساد، فقيل من الشرع إذ لا يفهم ذلك من غيره، وقيل باللغة، وقيل بالعقل. ودلالتها على الفساد إذا كان النهي لأمر داخل في الذات أو لازم لها، لأن لا إن كان لأمر منفصل كما تقدم في الوضوء بالماء المغصوب.
هو خلاصة بحث النهي تنقسم إلى ما نهي عنه لذاته، وهذا فاسد عند الجميع، سواء سميناه فاسد بطلان بالنسبة للجمهور أو باطل عند أبي حنيفة وليس بفاسد عنده، أو ما كان لوصفه، وحينئذ إذا كان وصفه اللازم له هذا عند الجمهور مثل الأول، باطل وفاسد، يقول له باطل ويقول له فاسد، وعند أبي حنيفة يسميه فاسدا وليس بباطل. وإذا كان لأمر لوصف غير لازم له فهو المسمى بالذكاء في الجهة، بمعنى أن كل منهم يمكن أن يحصل دون الثاني، كالصلاة في ذوب الحرير، وكالذبح بسكين مغصوبة، وكالوضوء بماء مغسول ولكن فيها مفكة، لأن قد يحصل هذا دون هذا وهذاك دون هذا، فهذا يقولون لا يقتضي الفساد. ويقول فيه الفقهاء عصا وصحة، هذا خليل عصا وصحة لبس حريرة أو نوار محرم أو سرق إلى آخره، يقول لك هنا له أجر طاعته، قول صحيح له أجر طاعته وعليه معصيته.
لكن
ماذا يقول
في الصدق؟ قالوا لا كما قلت ولكن اختلف الصدق.
لا هذا بالمثال تطبيق، لأن المثال اللي مثلنا به
نعم.
اللي وصلت الدار المغصوبة الحنابلة اعتبروها من الوقف اللازم.
نعم.
فهمت؟
نعم. أي نعم.
لكن الجمهور قالوا ما في فرق بين قولكم الحنابلة صحة الصلاة في ثوب الحرير والصلاة في الدار المغصوبة، لأن جميع أجزاء الصلاة وقعت في معصية. فإما أن تقولوا الشيخ رحمه الله نصر هذه المذكرة، فإما أن تقولوا بالبطلان في الجميع أو بالصحة في الجميع. هذا من حيث المثال، هل هو من باب الوصف اللازم أو هو من باب الوصف غير اللازم؟
كما تقدم في الوضوء بالماء المغصوب والصلاة بالحرير ونحو ذلك، والصحيح من مذهب مالك دلالته على الفساد مع إثباته شبهة الملك. فقال الباقلاني لا يقتضي فسادا ولا صحة، فقال الرازي وأبو الحسين البصري إنه يقتضي الفساد في المعاملات دون العبادات.
شيخ المذهب يرجع على ماذا هذا الشيخ؟
على أن النهي لا يقتضي الفساد مطلقا، لأن لا يستغني لك منها مسائل، أنه أحيانا يكون في شبه الملك، فلذلك يقول لك البيع الفاسد يمضي بتغير حاله أو موته أو تعلق الحق به، بينما غيرهم يقول لا هذا البيع فاسد، الذات ما دامت موجودة ترفع لصاحب الأول. مالك يقول لك لا ما تقتضى، فمنت هزلت ولدت عطاها باعها خلاص تلزم بقيمة يوم البيع، لأن هنا في شبه ملك.
نعم. فإذا حصلت أربعة مذاهب لا يقتضي الفساد لا يقتضيه الفرق بين العبادات والمعاملات تفيد الفساد على وجه تثبت معه شبهة الملك، وهو مذهب مالك كما تقدم. وسيأتي مذهب أبي حنيفة إن شاء الله. وأشار الناظم بقوله إن لم يجد دليل للسداد إلى أن اقتضاء النهي للفساد للمنهي عنه بمعنى عدم ترتب آثاره في المعاملات وعدم الاعتداد في العبادات ما لم يأتي دليل على السداد أي الصحة أو الفساد. أما إذا دل دليل على الصحة فيكون لها، ومثل لها الناظم في الشرح بالطلاق في الحيض المنهي عنه فإنه يترتب عليه أثره الذي هو نفوذ الطلاق. ثم ذكر الناظم علة اقتضاء النهي الفساد بقوله لعدم النهي.
هو الطلاق في الحيض حرام تسقين على تحريم، وهل ينفذ أو لا ينفذ محل خلاف. مالك يقول هو نافذ مع المعصية فتحسب عليه هذه الطلقة، فلو كان قبلها اثنتين حرمت عليه، وإن كانت قبلها واحدة فالمهم تحسب عليه. قالوا واستدلوا على هذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في أمره ليمر أن يمر عبد الله بن قال مره فليراجعها، قالوا والمراجعة فلا تكون إلا عن جراح. قال كله هذا المسألة فيها خلاف، والذين قالوا أن الطلاق قالوا هذا طلاق معصية والمعصية لا يترتب عليها حكم، قالوا لا تفعل. نعم قالوا عدوا عليه هذه الطلقة بل هي تعتبر كمالا من يوم يطلقها. نعم.
ثم ذكر الناظم
أكثر ما يزعجون من النوم بالسؤال عن مثل هذا، يقول لي طلقتها وهي عليها العادة، يقول له روح لك اذهب لك إلى فلان.
عدنا إلى التكيع الأحناف والتكيع الحنفي.
ثم ذكر الناظم علة اقتضاء النهي الفساد بقوله لعدم النفع وزيد الخلل، والمعنى أن النهي إنما اقتضى الفساد لعدم النفع أو أي وجود المصلحة في المنهي عنه أو لزيادة الخلل أي المفسدة فيه على المصلحة. قال القرافي
حتى كذلك لو ساوت، لأن القاعدة الصحيحة عندهم أن المصلحة إذا كانت راجحة أهدرت المفسدة واعتبرت المصلحة، وإذا كانت المفسدة راجحة لا خلاف أن المصلحة تهدر، وكذلك إذا تساويتا، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
قال القرافي: إن الأسباب الشرعية ليست من شرط إفادتها للملك أن تكون مشروعة، أن تكون مشروعة في نفسها، فالسرقة والزنا محرمان، فهما سبب في الحد وسقوط العدالة، وكذلك الطلاق في الحيض حرام، ويترتب عليه أثره الذي هو إزالة العصمة، فقد يكون السبب حراما وقد يكون واجبا، إلى آخر كلامه النفيس. فانظره، فتحصل أن النهي عند المالكية يفيد الفساد وشبهة الصحة.
شبهة أي فيه شبه الصحة، بدليل أنه إذا هذا البيع الفاسد إذا تغير حاله من ثمن أو زال أو ربح أو خسارة أو ملك غير، أنه يمضي بقيمته يوم العاقبة، هذا شبه ملك، إلا ما كان يمضي هذا. نعم
الشيخ، يعني وجه الجمع بين هذا والتفصيل الذي ذكرناه أول، ما يعني أن يكون النهي إلى صفة الشيء أو إلى ذات الشيء وصف لازم غير لازم،
هذا ما خالفه، لأن هناك مثلا ماذا يقتضي النهي، فهمتم؟ أما هذا هنا في تفصيل بس، لأنه هو يرجع إلى الثلاثة هذه لا غير، هذا كله يرجع إلى النهي، كل خلاصة يرجع إلى أمرين: نهي عن الشيء لذاته فاسد عند الجميع،
نعم
متفق عليه،
نعم،
نهي عنه لوصفه إن كان لازما الجمهور مثل الأول،
نعم،
وعند أبي حنيفة يقتضي الفساد للبطلان، لأن ذا يقول لك هناك الباطل ما نهي عنه لذاته، والفاسد ما نهي عنه لوصفه ولو لازما له، بين الجمهور يقولوا باطل وفاسد معنى واحد، إذا كان غير لازم له هو اللي قالوا عطى وصح مزكة الجهة عند الجميع، اجتمعت فيه الصحة والبطلان المعصية، لا يخرج عن هذه الثلاثة أبدا، التفصيل لا يخرج عنه.
ومن ما بيع عليه ينجلي إذا تغير
أو حق غيره به قد اقترن،
يعني أنه ينبني على كون النهي يفيد الفساد وشبهة الصحة ملك المشتري بما بيع بيعا حراما إذا تغير سوقه أو بدنه بهلاك أو غيره كالهزال ونحوه، أو تعلق به حق غير المشتري كما إذا باعه المشتري أو وهبه أو آجره أو رهنه في دين أو اعتقه فيملكه المشتري بالقيمة. أما على أن النهي يفيد الصحة عند القائلين بذلك، فإن جواز التصرف يترتب على عقد البيع فيملكه المشتري بمجرده. قال القرافي: قاعدة أهل المذهب أن النهي يدل على الفساد، وتفاريعهم تقتضي أنه يدل على شبهة الصحة عزاه له المؤلف،
لأنه مر قال أنه من النهي يقتضي الفساد، لكن لما جاءنا الفروع خالف وجدناه خالف القاعدة المسائل التي ذكرها. نعم.
عزاه له المؤلف في الشرح، ولم أقف على هذه الألفاظ في التنقيح ولا في شرحه، ولكن مؤداها فيه، وقد نقله عنه ابن حلول، وبث للصحة في المدارس معللا بالنهي حبر فارس، يعني أن حبر فارس، يعني أن حبر فارس وهو أبو حنيفة رحمة الله عليه.
نعم.
شيخ حلول
أين؟ نعم.
وهو أبو حنيفة رحمة الله عليه بث أي نشر في مجالس دروسه أن النهي يقتضي الصحة، وعلل ذلك بأن النهي عن الشيء يقتضي إمكان وجوده شرعا، وإن لم تنع النهي عنه هذا مفاد البيت. لكن المنقول عن الحنفي أنه يقول يفيد الصحة إذا كان منهيا عنه لوصفه، كما صرح بذلك السبكي في جمع الجوامع حيث قال: وأبو حنيفة لا يفيد مطلقا نعم المنهي لعينه غير مشروع،
لأنه هو يقول لك الباطل ما نهي عنه لذاته، والفاسد ما نهي عنه لوصفه، هذا هو مذهب، وذلك فرق بين الباطل وبين الفاسد كما فرق بين الفرض وبين الواجب.
هذا الشيخ يفيد مطلقا نعم المنهي
منع أي منع المنهي يعني. خطأ مطلق
لا يمضي
فالضمير في قول السبكي لا يفيد راجعا إلى الفساد. فقال الطرافي في التنقيح وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن لا يدل على الفساد مطلقا. وهذا الإطلاق المنفي هو ما أشار إليه صاحب جمع الجوامع. والخلف فيما ينتمي للشرع وليس فيما ينتمي للطبع. يعني أن الخلاف بين أبي حنيفة القائل إن النهي يقتضي الصحة وبين القائلين إنه يفيد الفساد محله فيما ينتمي من ذلك للشرع. وليس المراد أن القائلين بالفساد يقولون لا يصح هذا الشيء عادة لأن المعتبر الصحة الشرعية. فالمعنى أن الخلاف ليس في الصحة الطبعية أي العادية. قال القرافي اتفق الناس على أنه ليس في الشريعة منهي عنه ولا مأمور به ولا مشروع على الإطلاق إلا وفيه الصحة العادية. وقال قبل هذا بقليل الصحة ثلاثة أقسام: صحة عقلية وهو إمكان الشيء وقبوله للوجود والعدم في نظر العقل، وصحة عادية كالمشي أماما ويمينا وشمالا، وصحة شرعية وهو الإذن الشرعي في جواز الإقدام على الفعل.
نحن بحثنا هنا في الأمر الشرعي لا في العقلية ولا في العادية.
فيشمل الأحكام الشرعية ما عدا التحريم. قلت تقدم للمؤلف أن الصحة وفاق ذي الوجهين للشرعي، وذلك في قوله وصحة وفاق ذي الوجهين للشرع مطلقا بدون ميل. ولعل مراد القرافي بقوله إن النهي الإذن يعني بذلك موافقة الإذن جزاء والقبول حين نفي لصحة وضدها قد روي. يعني أن نفي الإجزاء أي إذا قيل مثلا هذه صلاة لا تجزي روي في هذا عن أهل الأصول قولان: قيل يفيد الفساد بناء على أن الإجزاء الكفاية في سقوط الطلب وذلك لم يحصل، وقيل يفيد الصحة بناء على أن الإجزاء إسقاط القضاء. وكذلك روي عنهم أيضا الخلاف في نفي القبول عن العبادة، فقيل إنه يدل على الصحة لظهور نفي القبول في عدم الثواب دون عدم الاعتداد، وقيل إن ذلك يدل على الفساد لظهوره في عدم الاعتداد. واستدل القائلون بنفي الإجزاء على الفساد بحديث لا تجزي صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب. واستدل القائلون بنفي القبول عن الفساد بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. واستدل القائلون بنفي القبول على الصحة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم يقبل الله صلاته 40 ليلة. وحديث إذا أبقى العبد من مواليه لم تقبل له الصلاة.
ومع ذلك لم يؤمر به، لم يذكر أنه أمر بالقدم.
بالله التوفيق صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله.
ليش ما كان
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله. قال فصل العام: ما استغرق الصالح دفعة بلا حصر من اللفظ كعشر مثلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وارزقنا الصالح العمل. العام في اللغة الشامل عم شيء شيئا إلى شميله، وفي الاصطلاح ما عرفه المؤلف بقوله مستغرق الصالح دفعة بلا حصر من اللفظ كعشر مثلا، أي اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة بلا حصر من اللفظ. فقوله مستغرق احتراز مما لا يستغرق، وقوله مستغرق الصالح دفعة احتراز من النكرة. نكرة تستغرق جميع الأفراد لكن على طريق البدل، وكلمة رجل تستغرق بطريق البدل، هذا رجل وذاك رجل سبق من كل واحد. بلا حصر من اللفظ احتراز من الفاظ الأعداد، فإنها مستغرقة لأفرادها لكن بطريق العدد لا بطريق العموم، كعشرة، مئة، ألف، مستغرقة الأفراد لكن لا بطريق العموم بل بطريق العدد. لفعة بلا حصر من اللفظ كعشر مثلا.
وهو من عوارض المباني وقيل للألفاظ والمعاني.
طيب اختلفوا في العام، هل هو من صفات له أو من صفات المعاني؟ لأن العام كما يريد في اللفظ يريد في المعنى المعاني، يقول عم الناس بالخير، وعم الأمير الناس بالعطاء، وعم الأرض المطر، فهذه عموم المعاني. وبعضهم قال هو حقيقة في اللفظ مجاز في المعنى، وبعضهم قال هو مشترك بينهما، وبعضهم حتى عكس، لكن القول الصحيح أنه حقيقة في اللفظ مجاز في المعنى، من العموم صفات الألفاظ حقيقة، ويطلق على المعاني بطريقة المجاز لا بطريقة الحقيقة، وهو من عوارض المباني أي الألفاظ، وقيل للألفاظ والمعاني لوزن المباني والألفاظ معنى واحد.
هل نادر في ذي العموم يدخل ومطلق أو لا خلاف ينقل، فما لغير لذة والقيل ومشبه فيه تناث القيل.
يقول لك هل يدخل اللفظ النادر في لفظ العموم أو لا يدخل؟ وجد دخول لأنه دخل تحت الأفراد، تحت اللفظ نفسه هو من جملة الأفراد، وجه عدم دخول ندور ذكره، ندور ذكره نفسه بقوله هل نادر في العموم يدخل ومطلق أنه لا خلاف ينقل، وما لغير لذة والفيل والفيل ومشبه فيه تناف القيل، يعني أن خروج المني بلذة غير معتادة، هل يدخل في عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، أي إنما الغسل من الإنزال، هل يدخل أو لا يدخل؟ لا خرج منه لذة كحكي جرب نجارا الله وإياكم، أو حكي رحل راكب على الرحل، هذا اللي يجعل على البعير ويركب عليه، فتذرت حركة وحكوا أنزله، يقول لك هاي اللذة ما هي معتادة، كذلك حك الجرب جرى الله ويصاب جرب، فمن كثرت الحك أنزله، هل يدخل أو لا يدخل؟ كذلك هل يدخل الفيل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف ونصله، فالفيل من الحفاف رجله خف تشبه رجل البعيد، هل يدخل عليه يجوز المسابقة عليه أو لا يدخل؟ لأنه نادر إطلاقه على الخف. كذلك ما كان مشتبها أي غير مبين الوضع، فمن نذر أن يعتق رقبة أو لزمته عتق رقبة وعنده خز مشكل، هل يصح في العتق أو لا يصح؟ لأنه هو مشكل من حيث أنه لم يكن ذكرا ولا أنثى، هل يدخل أو لا يدخل؟ هذا معنى قوله هل نادر في العموم يدخل مطلقا أو لا خلاف ينقل، ما لغير لذة والفيل ومشبه فيه تناول. جماعة قالوا يدخل باعتبار أن اللفظ يتناوله في اللغة، لأن اللفظ وضع لغة يتناول جميع أفراده، أو لا يدخل نظرا لندرته، وأنه قد يكون المتكلم ساكت عنه، لكن هذا إنما يكون في باب كلام الناس، أما في كلام الشارع فالشارع سبحانه وتعالى علمه محيط بكل شيء. نعم.
وما من القصد خلا فيه اختلف
أو اختلف، وقال اختلف لكنه فين فاعل لابن يختلف، هو قال صادق وسيقول لك انه مبني الفاعل، لكن اين الفاعل؟
اختلف الناس.
طيب ناس في اسمالك. طيب ماشي.
وما من القصد خلا فيه اختلف، وقد يجيء بالمجاز متصل.
يقول لك انه ما كان ما من القصد، يعني هل يدخل ما ليس مقصودا في اللفظ أو لا يدخل؟ كمن وكل غيره بأن يشتري له عبيد بني فلان، قال اشتري لي عبيد عبد الله، وكان من بينهم إذا ملكه عتق عليه، هل يدخل باعتبار كلمة عبيد مضاف إلى معرفة، والمضاف إلى معرفة سنذكر المضاف إلى معرفة سيأتي كأنها من صيغ العم، قال اشتري لي عبيد عبد الله مثلا، لكن من بينهم من إذا ملكه اعتق عليه لرحمه ابنه أو أبوه أو ما يعني اعتق عليه لرحمه، هل يدخل بناء على العموم أو لا يدخل اعتبارا أنه لم يقصده، إنما قصد الشراء للتملك لا للعتق، لأنه يعني هنا ما قصد العتق، ما من القصد خلاف. وقد يجيء بالمجاز المتصف، اختلفوا هل المجاز يكون من ألفاظ العموم يدخله العموم أو لا يدخله، حنفيا ما نعرف، وغيرهم أجازة. كقولك جاء الأسود الرماة، فالرماة قرينة صارفة عن الحيوان المفترس، أليس كذلك؟ فيقولون الأسود تعم من كان من أهل هذه الصفة كلها المجاز.
مدلوله كليه إن حكم
لا كلية،
مدلوله كلية إن
هي كما فيه نقطتين حطها
كلي مدلوله كلية إن حكم
كلية
كلية إن حكم عليه في التركيب من تكلم.
طيب يقول لك ما هو مدلول العام؟ كلية هذه من الصلاحات المنطقية، المنطقيين عندهم كل وكلي وكلية وجزء وجزئية. صاحب السلم يقول كل حكمنا على المجموعين، فكل ذاك ليس ذا وقوعي، وحيثما لكل فرد حكما فإنه كلية قد علما، والحكم للبعض هو الجزئية وجزء معرفته جلية. يعني الكل أن تحكم على الجميع دفعة، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اليدين حينما سلم من ركعتين قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال كل ذلك لم يقع في ظني، حكم على الجميع. فهذا الكل. والكل قالوا وما لا يمنع تعقله من وقوع الشركة فيه كالنكرة، رجل كلمة رجل إذا أردت تعقلها لا يمكن تدفع وقوع الشراك فيه من الرجال الآخرين، أليس كذلك؟ هذا الكل. والكلية هي أن يكون الحكم لكل فرد، فالعام كلية. ليه؟ لأنك حينما تقول اقتل المشركين حكمت هنا بقتل كل مشرك، قلت كأنك قلت اقتل المشرك فلان اقتل المشرك فلان اقتل المشرك فلان، يستغرب. هذا هو الكلية، هذا هو الكلية، مدلوله كليته. ولذلك هو يقول لك أنه داخل في الحكم عموما كأنه حكم به على كل فرد من أفراده، لأن الحكم متناول الجميع. ولذلك قال له مدلوله كليته.
وهو على فرد يدل حتما، وفهم الاستغراق ليس جزما، بل هو عند الجل بالرجحان، والقطع فيه مذهب النعمان.
يقول لك العام هم مختلفين فيه من جهتين، هل اللفظ العام يقتضي العموم مطلقا؟ يعني لابد أن يكون يشمل جميع ما يدخل تحته، وإذا كان يشمل الجميع هل دخول قطعي أو ظني؟ أو ظني عند الجمهور أن العام دلالته ظنية، إلا في الفرد الواحد، والفرد الواحد لا يدخل فيه الاثنين ولا الثلاثة، لا يدخل فيه. المراد هنا بفرد الواحد أن اللفظ لا يصدق بدون ذلك، وقد جاء العام مرادا به واحدا كقوله تعالى أم يحسدون الناس. كلمة الناس تأتيك من الفاء العموم، اسم الجنس المحلى بأل، هذا فاء العموم، والمراد به هو النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، هذه الغزوة التي كانت بعد هذه يسمى غزوة حمراء الأسد، التي كانت بعد أحد، حينما بلغ أبو سفيان قال لا قال قتلتموهم حتى إذا لم يبق إلا الشريدة تركتموهم، لا محمدا قتلتم صلى الله عليه وسلم ولا الكواعب أردفتم، ما سويت شيء، أرجعوا بنا نستأصل. فلما هم بذلك خاف أن ينقلب النصر هزيما، فبينما هو كذلك إذا بدوي عنده أباعد قالوا هل لك أن أوقر لك هذه الأباعد فبيبا وخيرات إذا جئتني في عكاظ؟ قال وماذا؟ قال أن تبلغ عنا محمد الرسالة. قال قل ما هي؟ قال أن تخبره بأننا عائدون إليه مستقبلا. قيل أنه نعيم الأشجعي نشجعي رضي الله عنه، وقيل بدوي، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فلما أخبره أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا ولا يخرج معه إلا من كان معه يموت. وطبعا تعلمون ما أصابهم من القتل والجراحة والآلاء. لذلك الله يقول إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. مزيدين قوله تعالى الذين قال لهم الناس مراد به نعيم والبدوي واحد إن الناس أبو سفيان وجماعته قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل الله. هم لما وصلوا وجدوا أن أبو سفيان وجماعته خافوا فصاروا يرمون ما كان معهم من الطعام خوف زق العلم وفروا فرجع صلى الله عليه وسلم. الشاهد هنا الذين قال لهم الناس مراد به واحد. إذن مدلوله العام لا يصدق بأقل من واحد وقد ورد مرادا به واحد وقد ورد مرادا به أكثر من ذلك وقد ورد مرادا به العام اللي هو لم يدخله تخصيص كما في قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله سبحانه. اختلفوا في دلالته الجمهور على أن دلالة العام ظنية إلا في الواحد اللي يصدق به والواحد ما هو معين إلا إذا كان سبب الدخول فصورة سبب الدخول قطعية لأنه هي سبب النزول سبب النزول اللي هي الصورة صورة سبب النزول نفسها قطعية الدخول وإلا فهو مدلول هو ظن. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن دلالة عامة قطعية ولذلك منع تخصيصه بغير القطعي إلا إذا سبق تخصيصه كعام القرآن منع تخصيص المتواتر من السنة منع تخصيصه بالآحاد لأن بناء على قاعدة زيادة على النص نسخ قال إن الآحاد دون المتواتر فلا تنسخ ولذلك الآحاد عند السنة لا تخصص عام القرآن ولا تبين مجمله ولا تقيد مطلقا بناء على قاعدة زيادة على النص نسخ. هذا المراد هنا بكلام على دلالة العام هل هي قطعية أو ظنية. الجمهور يقول ظنية وأبو حنيفة يقول قطعية.
ويلزم العموم في الزمان والحال للأفراد والمكان.
طيب يقول لك أنه كما يلزم العموم في الأفراد يلزم في الزمان وفي المكان وفي الأحوال. الله يقول سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما. هل في فرق بين المرأة والرجل وبين الغني والفقير وبين ذا الجاه وغير ذا الجاه؟ يقول لك كذلك في أي زمان كان وفي أي مكان كان الحكم عام في الأفراد وفي الحال وفي الزمان وفي المكان في أي مكان وفي أي زمان وعلى أي حال كان. هذا مراد
إطلاقه في تلك للقرافي وعمم السخي إذا ينافي.
يقول لك إن القرافي رحمه الله قال إن عمومه إنما هو في الأفراد فقط وما من جهة الزمان والمكان والأحوال فمطلق والمطلق يصدق بفرد واحد. فمعناها أن الزانية والزاني سارق والسارقة عام في الأفراد لكن إذا فعلناه لا يتكرر يصدق بفرد واحد يصدق بمرة واحدة لأن المطلق يصدق بفرد واحد. قال التقي أنه محل منع العموم محل إلزام العموم إذا كان ينافي ذلك إذا كان عدم العموم ينافي له فحينئذ يجب أن يكون عاما في الزمان وفي المكان كما لو قال من دخل داري فأعطيه درهما دخل جماعة في الصباح فأعطاهم درهما وجماعة في المساء يحرمه يقول لك لا لأن يعني حرمانهم يقتضي عدم العموم. إذن كل من دخل سواء كان في الصباح أو في المساء فيعطى له يستحق العطاء العطاء. ما أدري عنكم هذا كيف؟
كنا على صيغة العمل.
أنا كيف؟ ما أدري عن.
من دخل يعني من دخل من دخل.
أي؟ فلذلك لم يقيده بشخص دون آخر. أي نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال السارح العام استغرق الصالح دفعة بلا حصر من اللفظ كعشر مثلا يعني أن العام لفظ يستغرق جميع المعاني الصالحة له أو الصالح هو للدلالة عليها دفعة من غير حصر.
ما يقول دفعة المصدر
دفعة عليها دفعة من غير حصر فقوله من اللفظ بيان لما، والمراد بالصالح له جميع، والمراد بالصالح له جميع الأفراد باعتبار الوضع الذي استعمل اللفظ باعتباره. وخرج بقوله ما استغرق الصالح دفعة النكرة في سياق الإثبات، فإنها وإن كانت تستغرق الصالح لها إلا أنه ليس دفعة بل على سبيل البدلية.
شيخ هذا هو المطلق يا شيخ؟
أي هو المطلق، نكرة هي المطلق. أي.
وخرج بقوله بلا حصر من اللفظ أسماء العدد من حيث الآحاد، فإنه يستغرقها لكن بحصر كألف مثلا، كما أشار له المؤلف بقوله كعشر مثلا، فالمراد أن لا تكون في اللفظ دلالة على انحصاره في عدد معين. قلت هذا الاحتراز بالعشرة هنا يتناقض مع قوله الآتي في دار التخفيف وعدد معك كإلا قد وجب.
عدد معك إلا قد وجب سأتيك،
حيث جعل الاستثناء من المخصصات المتصلة، وقال إن مذهب الجمهور أنه من العام الذي أريد به الخصوص، وإن كان ذلك فيه ما فيه أيضا بقول المؤلف وشبه الاستثناء لأول سمع يعني أنه للقسم الأول وهو العام المخصوص، فجعل الاستثناء من أسماء الأعداد من المخصصات دليل على عمومها والله أعلم.
لكن يرد على ملاحظ هنا المؤلف هنا الشارح، يرد عليه أن ألفاظ الأعداد ليست من ألفاظ العموم، وكوننا خصصنا بعض العدد دون الآخر لا يدل على أننا من ألفاظ العموم، لذلك لم تعد فيها، لكن هي دالة على عدد، فإخراج البعض من باب إخراج ما دل عليه اللفظ لا من باب العموم. عشرة ما من ألفاظ العموم لكن دلت على عدد، فهو علي عشرة إلا ثلاثة، فيجوز هنا من باب إخراج هذا اللي دخل في الحكم هنا لا من باب العموم، من باب العدد، يعني العدد وضع علي يدل على الأفراد لغة وليس من ألفاظ العموم. أنا ملاحظة عندي ليست في محلها والله تعالى، لذلك ما رأيتها لغيره.
قال ابن الحاجز في المختصر بعد أن ذكر حد أبي الحسين المعتزلي للعام وحد الغزالي له واعترض عليهما بأنهما غير جامعين وغير ما واعترض عليهما بأنهما غير جامعين وغير مانعين. قال في حده والأولى ما دل على مسميات باعتبار أمر اشترك فيه مطلقا ضربة، ومراده بضربة
دفعة، لأن كثير منهم لا يأتي بهذا اللفظ ويرد عليهم نكرة، فالنكرة تعم أكثر من اثنين ولكن على طريق البدل، فدفع هنا احتراز من النكرة، هذا اللي ملاحظ عليهم هنا لم يأتون بها.
وخرجت أيضا النكرة المثناة من الآحاد كرجلين، وقال بعضهم إن اسم العدد خارج بقوله الصالح لأنه لا يصلح لكل جزء من مدلوله، وظاهر كلام المؤلف في الشرح يقتضي عدم قبوله له، وبحث هنا بحثا طويلا فانظره إن شئت، وهو من عوارض المباني وقيل الألفاظ والمعاني، يعني أن كون العموم من عوارض المباني، أي
عوارض المراد به الصفات، يعني أنه صفة للألفاظ لا للمعاني حقيقة،
من عوارض المباني أي الألفاظ أمر مسلم لا خلاف فيه، واختاره السبكي حيث اقتصر عليه في جمع الجوامع فقال العام لفظ يستغرق الصالح له من غير حظ، ولم يذكر
دفعته
ولم يذكر عروضه بالمعاني. وقال قوم منهم ابن الحاجب وغيره إنه أي العموم يدخل في الألفاظ والمعاني، وهذا هو مراد المؤلف بقوله وقيل الألفاظ والمعاني، وعليه فكما يصدق لفظ عام كذلك يقال معنى عام كعموم المعنى الإنساني وكعموم معنى
الإنساني. هنا ملاحظة على الشيخ هنا كيف يقول بأتبيه لأن سيأتينا نفس من الجنس المعرف بأن يقتضي العموم، إن الإنسان اللي في خسر يعم الجميع إلا ما خرجه استثناء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات،
المفرد سواء كان اسم سواء كان نكرة أو اسم جنس إذا دخلت عليه أن فهو من الألفاظ العمومي كما سيأتي من صيغ العموم.
وكعموم المعنى القصدي فمعنى الإنسان
قصدي قصدي والجدي والمطري هذا العام هذه عمومات معاني. نعم نعم لا اسم جنس له عام نكرة اسم جنس به للنكرة كما سيأتي في بعدين فعل اسم جنس النكرة. نعم
فمعنى الإنسان يعم الرجل فمعنى الإنسان يعم الرجل والمرأة وكذلك عموم المطر والقصد متصوران في كل ناحية وتوضيحه أن الأصوليين اختلفوا هل يطلق لفظ العام على المعنى حقيقة لتحقق معنى العموم فيه بمعنى شمول أمر واحد لأمور متعددة للاكتفاء.
يعني قولك إنسان لا تمنع الشركة لأنه صادق على كل من كان يتصف بهذه الصفة كما لو قلت أسد هذا اسم جنس فهمتوا؟ فهو هنا اسم جنس نكرة ولذلك الفرق بين اسم الجنس والنكرة بين اسم جنس النكرة والمعرفة لا فرق بينهما إلا من حيث أن اسم الجنس إذا عرفته صح منه وجيء الحال وصح الاستباء به وإلا من حيث الشركة فهو عام اسم الجنس. وقلت رأيت الأسد هل تستطيع أن تطلق على واحد دون واحد؟ عندك عرفت لكن رأيت الأسد مقبلا تصح الحال منه وتقول الأسد جاء يزأر تصح به الابتداء. فهذا الفرق بين المعرفة معرف اسم الجنس وعدم التعريف حقق هذه اسم الحال منه وصحة الابتداء وإلا هو صادق على كل واحد من أفراد الجنس
إن لم يعرف
يعني إن لم يعرف حتى لو عرفته حتى لو عرفت من التميز في الذهن لأن كلمة الأسد بأل كلمة أم أرياق العقرب ذعال الثعلة هذه كلها أنواع العلب اسم النتاورة وثنية ولقبة هذه إنما تعينه فقط لصحة مجيء حالي منه وللابتداء به وإلا هو صادق على كل واحد من الأفراد. كذلك كلمة الإنسان صادق على كل إنسان أليس كذلك؟ لكنه التعريف يقول يمكن من مجيء الحال منه والابتداء به وإلا فهو داخل من الجميع ما تقف عين فرد عن فرد التميز إنما هو الذهني فقط. نعم كلمة الأسد هنا يتعين به فرد منه هذا هو اسم جميع الأسود لا هي بس ما لم تعرفها فهمت؟ فهو سيأتي في الفرق بين في المطلق هل هو النكرة أو هو النكرة واسم الجنس يأتيك إن شاء الله واللي مبنى عليه من الفروع لذلك مبنى عليه من الفروع
الخصب كيف بالله على
العام حمل بلاد الخصب العام شمله كله حمل مطر البلاد في المعنى هي
وجه
الإشكال في الإنسان وجه الإشكال في الإنسان اسم جنس واسم الجنس لا يعين فرد من أفراده فهمت؟ لا يعين فرد من أفراده فإذا دخل عليه أل عم الجميع أما قبل دخول أل كان نكرة يصدق بأي فرد يصدق بأي فرد لكن في حال العموم يشمل الجميع كما في قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر هذا عم الجميع ولولا قول الله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لكان الكل خاسر لكن جاء التخصيص وخصص إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أخرجهم من هذه الحكم حكم الخسرة. نعم
وتوضيحه أن الأصوليين اختلفوا هل يطلق لفظ العام على المعنى حقيقة لتحقق معنى العموم فيه بمعنى شمولها بمعنى شمول أمر واحد لأمور متعددة للاكتفاء في حقيقته لتحقق الشمول المتعدد أو لا يطلق لفظ العام حقيقة إلا على اللفظ ولا يطلق على المعنى حقيقة وجزم الغزالي في المصطفى بأنه من عوارض الألفاظ لا من عوارض المعاني والأفعال انتهى.
هو مختلفين، بعضهم قال حقيقة في اللغة مجاز في المعنى، بعضهم قال حقيقة في المعنى مجاز في اللغة هذا ضعيف، بعضهم قالوا مشترك إن وجدناه في اللغة إطلاقنا على اللغة والمعنى مشترك. والقول الصحيح لمحقق من الأصوليين والعلماء أن حقيقة في اللغة مجاز في المعنى، هو اللي مش عارف من وجه.
النادر في ذي العموم يدخل ومطلق أو لا خلاف ينقل كما لغير لذة والفيل ومشبه في ميت لا في القيل. يعني أن أهل مذهب مالك اختلفوا في دخول الصورة النادرة في مدلول العام والمطلق، والنادر هو ما لا يخطر غالبا ببال المتكلم بنجرة وقوعه، ولهذا اختلفوا هل تجوز المسابقة على الفيل أو لا تجوز، لأن الفيل من ذوات الخفض. فالقائلون لجواز قالوا هو
يعني هي الحيوانات إما ذات خفة أو حافر أو مخالب في بعض الحيوانات هذه. والحديث ورد أن لا تبقى إلا في خف أو نصل أو نصل أو حافر أو حافر، أي هذه اللي ورد فيها المتابقة. فلما قال يخف أول يسمى خف لا يخف البعيد، هل يدخل باعتبار لفظ العموم أو لا يدخل لندرة إطلاق دخوله لفظا في هذا وإرادته.
فالقائلون بالجواز قالوا هو داخل في عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تبقى إلا في خف أو حافر أو نصر. والقائلون بالمنع قالوا إن دخول الفيل في المسابقة وإن كان داخلا في ذوات الحافر أمر نادر لا يقصر بالبال
ذوات الخف
حافر.
هو قال من ذوات الخف هو قال من ذوات الخف لا يبين الغلط من غلط مطلعي.
قالوا إن دخول الفيل في المسابقة وإن كان داخلا في ذوات الخف أمر نادر لا يخطر بالبال، مع أن هذا المثال قال بعضهم إنه للمطلق لا للعموم، لأن قوله إلا في خف نكرة في سياق الإثبات، وإجري فيه الخلاف الجاري فيه على أنه عام. فقال زكريا الأنصاري وجه العموم مع أنه نكرة واقعة في الإثبات أنه في حيز الشرط معنى إذا معنى أنه في حيز الشرط معنى إذا
معنى بالتقدير
في حيز الشرط معنى إذا التقدير إلا إن كان في خف.
شوف هو لا يقول لك أنا لا سبق إلا في خف أو حافر، يقول لك خف هنا ورد في سياق الإثبات، والنكرة في سياق الإثبات لا تعمل القول الصحيح. فكيف تقول دخوله هنا؟ قال لك لأنه هنا وإن كان صيغته صيغة نكرة لكنه في باب الشرط، والشرط سيأتيك صيغة الشرط أنها من ألفاظ العموم إن كان